الحمد لله رب العالمين. قلنا في بالنسبة إلى لا بأس بابتلاع النخامة التي تصل إلى فضاء الفم، هنا النخامة ما هو معناها؟ تردد معناها بينما يخرج من الصدر كما يقول صاحب الشرائع، أو ما ينزل من الأنف كما يقول صاحب مختصر الصحاح. هنا إذا سوينا علم إجمالي كما القوم سووا علم إجمالي يصير الأمر مشكل، الأمر مشكل، فيجب الاحتياط. يعني شنو علم إجمالي؟ يعني عندنا دليل عام يقول لا يجوز ابتلاع أي شيء للصائم، لا يجوز ازدراد أي شيء للصائم، فإن الابتلاع والازدراد أكل ما يجوز، شرب لا يجوز، ابتلاع أي شيء للصائم. إذا البصاق خرج بدليل مثلا، هذا شنو لا يجوز؟ عندنا يجوز ابتلاع النخامة، يجوز ابتلاع النخامة، إذا النخامة يجوز، غيرها ما يجوز. خب النخامة ياهي اللي يخرج من الصدر أو اللي ينزل من الرأس، ما ندري. إذا واحدة نخامة والثانية ما نخامة، إذا واحدة يجوز الثانية لا يجوز. مثل ما إذا عندنا ماءين، واحد نجس، إذا واحد يجوز شربه واحد لا يجوز، لكن اللي يجوز ما معين والذي لا يجوز غير معين. هنا كذلك نخامة وغير النخامة، نخامة يجوز غير النخامة لا يجوز، لكن شككنا وين هالنخامة؟ عندنا علم إجمالي، واحد يجوز بلعة واحد ما يجوز بلعة، علم إجمالي ما يخالف. يعني من الماء إلى إيه، إذا عندنا واحد من الماء نجس واحد مقصود، معنى النخامة ما يخالف. يعني الشبه المزاقية بالأخير نرجع إلى الشك في حكمها، فهنا واحد يجوز، يجوز شوفوا النخامة يجوز غير النخامة لا يجوز، فهي موجبة مفهومية، النخامة يجوز بلعها وازدرادها حسب النص الموثق. نخامها، فالنخامة نخامة معناها ما ندري به، غير النخامة لا يجوز. زين، إذا واحد يجوز واحد لا يجوز، فعندنا شيئين، واحد يخرج من الصدر واحد ينزل من الرأس، واحد يجوز واحد ما يجوز، لكن ياهل يجوز ياهل ما يجوز ما ندري. إذا عندنا علم إجمالي بأن واحد ما يجوز من دل الثنين، هو علم إجمالي واحد ما يجوز يقتضي أن نتركهما معه، واضح علم إجمالي. بلي لا، هذا مو شوفوا هنا مو إجمال، إجمال هنا علم إجمالي، والعلم الإجمالي غير اللفظ المجمل، لفظ المجمل لفظ واحد لا نعرف معناه. هنا عندنا ازدرد النخامة لا بأس، يعني يجوز، وعندنا لا تزدرد شيئا وأنت صائم، لا تبلع شيئا وأنت صائم، لا تأكل شيئا وأنت صائم. هنا واضح، واضح الحكم، لكن علم إجمالي، واحد يجوز واحد ما يجوز. احنا جلنا انتبه معناها، اسمع، النخامة الذي جاء الحكم بالجواز 100%، اما رياح النخامة اللي يصدر من يخرج من الصدر او الذي ينزل من الرأس ما ندري. اذا واحد من ذني السنين وهو المصداق الخارجي، واحد من ذني السنين يجوز، واحد من ذن الاثنين يجوز، الثاني لا يجوز. لا، الثاني لما يقول يجوز والنخامة مرددة بين ما يخرج من الصدر وما ينزل، صار واحد من ذن يجوز الثاني لا يجوز، إذا العلم إجمالي واحد لا يجوز. شوفوا هنا 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 شيئين خارجيين، ما ينزل من الرأس شيء خارج، ما يخرج من الصدر شيء خارج. هذا الذي يخرج من الصدر واحد منهم دني السنين يجوز بلع،
وهو ما يسمى النخاع. واحد ثاني ما يجوز. هاي مثل ما عندنا هنا عين واحد يجوز شربه ثاني ما يجوز. وصار علم اجمالي اذا نتركه ما معه.
ليش ما يجوز؟
علم اجمالي؟
ليش صار علم اجمالي؟
ليش صار علم اجمالي؟
المفهوم من ارض يختلف شربه مصداق.
هنا اقول لك مصداق خارجي ما يخرج من الراس مصداق خارجي. هذا وما يخرج من اصل مصداق خارجي واحد منه يسمونه خامه واحد منه فهو مصداق خارجي واحد منه يسمونه خامه مثل ما نفط وماي اكو شيء جابوه من بيت فلان واكو شيء جابوه من بيت فلان واحد نفط واحد ماي وين النفط وين الماي ما ادري اثنين هم يجوز تتوضا به نعم احسن يعني اعرف هنا هم
هنا
هنا شو انتبه هنا النخامة النخامة هي صاحب الشرع قال الذي يصدر يخرج من الصدر غير قال الذي ينزل من الرأس صحيح فاذا النخامة اما هذه اما هذه
ما حد يشوف صاحب هذا
الرأس اما هذه اما هذه زين اذا الذي يخرج من الصدر اذا هذا يجوز غير ما يجوز الذي يصدر من الراس اذا كان هاي النقامه اذا يجوز غير ما يجوز فاذا وحده يجوز وحده لا يجوز مثل هذا انتبه احنا ايش قلنا احنا ايش قلنا قلنا هنا حتى اذا افترضنا ان ما يصل الى الفم وانبلع هذا بلع هذا ازدراد فإذا كان من الصدر ويسمى نخامة أو إذا كان من الرأس ويسمى نخامة هذا ليس بمفطر لأنه ليس غذاء خارجي وليس طعام خارجي وليس ماء خارجي هذا تكون في بدن الإنسان لما يتكون هذا في بدن الإنسان طار العلم الإجمالي أنه أحدهما يجوز والثاني لا يجوز علم الإجمالي طيرنا ولذلك قلنا في آخر الدرس درس أمس بأنه يتمكن للمجتهد أن يفتي بجواز بلع ما يصل من الأنف إلى فضاء الفم وما يصل من الصدر إلى فضاء الفم بعد مثلا حينما سعل لماذا؟ لماذا؟ لأن عندنا النخامة يجوز بلعها هذا عندنا يجوز والثاني وهو شنو ما ينزل من الرأس هنا ما عندنا حرمة ابتلاعه حتى يصير علم إجمالي بين الجواز والحرمة ما عندنا حرمة ابتلاع هذا شيء داخلي افرض أكل لكن مو حرام افرض بلع لكنه مو حرام لأن الحرمة تنصرف إلى الغذاء الخارجي الذي يدخل إلى المعدة كالخبز الذي يوضع بين الأسنان فصباحا يبلعه مثلا أو اللحم الذي يوضع بين الأسنان هذا خارجي أما البصاق داخلي ما يتكون في الأنف داخلي ما يتكون في الصد داخلي هذه فضلات داخلية مثل البصاق البصاق أيضا فضلات داخلية البصاق لا يضر إذن هذا وين صدق عليه أنه بلع وازدراد إلا أنه ليس بمحرم إذن النخامة يجوز هذا أيضا يجوز أين العلم الإجمالي باجتناب أحدهما ما هو علم إجمالي ولذلك أفتى السيد السيستاني بأن ما يصل إلى فضاء الفم من فضلات الرأس والصدر يجوز بلعه ولكنه مكروه طيب نعم لو لم يكن من الخبائث فلا يضر فإنه داخل لا يضر إذا كان تكون في داخل البدن هذا لا يقال له شرب وأكل ولذلك لا يكون نجسا ما دام في داخل البدن إذا خرج إلى خارج البدن صار نجسا لكن من ناحية الخبائث نعم لا عند شك نعم عند شك أن الأشياء الداخلية المتكونة في داخل البدن هل يحرم ذلك؟ قالوا لا لا يحرم داخلية فإذا هذا أم داخلي شك عنده لكن الشارع حكم بالجواز اذا كل شيء داخلي
بالنسبة
باقي الاشياء افرض بلع ازدراد لكن نقول المنع من الأكل والشرب والطعام والشراب منصرف إلى الخارجي للذي متكون في جسم الإنسان كالفضلات. هذا بعد لا يمكن الوصول إلى نتيجة. إذا واحد يدعي الانصراف، الثاني يدعي عدم الانصراف، واحد يدعي الظهور، الثاني يدعي عدم الظهور، يقول ظاهر الأدلة التي تمنح من الأكل والشرب أو الطعام والشراب أنه الشيء الخارجي كالخبز واللحم وما يدخل إلى المعدة من الأشياء الخارجية حتى الحصاد، حتى عصارة الشجر. أما الشيء المتكون في البدن هذا إذا بلعه هو متكون في كالبصاق والنخامة والصعوط مثلا أو النخاع، هذا لا يصدق عليه أنه أكل وشرب، فلا يكون علم إجمالي. إذا ما يكون علم إجمالي الفتوى بالجواز على كراهية تأتي. المسألة الرابعة يقول هذه المسألة الرابعة أنه يقول المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف، هذا يفطر الصائم. طيب بعدين يقول لا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب، كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه هذا لا يضر طيب إحنا هاي إحنا كلامنا مع صاحب حرب في هاي الجملة، لا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب، كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه. ما المراد من الجوف؟ جوف يعني المعدة، إلى المعدة إحنا لا نخالف في هذه المسألة أنه إذا صب في جرحه دواء فوصل إلى معدته وصده هذا لا يضر بالصوم، إحنا لا نخالف إذا كان المراد من الجوف المعدة. فالمراد من الجوف المعدة نقول لا، كل ما يصل إلى المعدة من طعام وشراب ودهن ودواء يضر بالصوم، لأن غرض المولى هو الإمساك واجتناب الطعام والشراب. هذا إذا وصل الدهن إلى المعدة أو وصل الدواء إلى المعدة لا يصدق اجتنب الطعام والشراب ولا يصدق اجتنب الأجرام، هذا جرم وصل إلى المعدة. حتى إذا لم يصدق الأكل والشرب لكن وصل جرم إلى المعدة وهذا يضر بالصوم. الغرض إمساك اجتناب، هذا لا يصدق عليه اجتناب فوصول حين هذه العبارة يقول لا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب، والسيد الخوي يقول الأكل والشرب هو الذي يمر عن طريق الحلق، يعني إذا فتحنا فتحة من صدره ودخل الطعام إلى معدته هذا لا يضر. إحنا خالفنا في هذه المسألة قلنا هذا يضر، هذا ما اشتمل الطعام والشراب، حتى الدواء إذا كان عبارة عن أدهان أو غير أدهان فوصلت تلك الأجرام إلى المعدة هذا يضر بالصوم، لأن هذا لا يقال اجتنب الطعام والشراب واجتنب الأجسام، ما اجتنبها وصلت إلى معدته الجوف المعدة، إذا هذا الكلام غير صحيح. نعم إذا كان المراد من الجوف جوف بدن الإنسان غير المعدة، يعني فخذ فيه جوفه، ساق فيه جوف، عضد فيه جوف، وخلينا به دواء دهن فدخل الدهن إلى الجوف مو معدة، هنا الكلام صحيح، ما عندنا دليل على أن شيء إذا دخل إلى جوف البدن غير المعدة يكون مفطر إلا الاحتقان بالمائع. إيه هذا كلام صحيح. فالجوف المراد هنا في هذه الفقرة لا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب. الظاهر أن صاحب العروة يريد من الجوف هو جوف بدن الإنسان لماذا؟ لأن يقول في آخر انتبه كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه. بالإحليل كيف يصل إلى الجوف؟ جوف الأمعاء الغليظة، جوف المثانة، جوف المثانة يصل إلى المثانة الإحليل، وما يصل إلى المعدة، يصل إلى المثانة، هذا جوف الإحليل. فالظاهر أن مراد الجوف بدن الإنسان غير المعدة، وهذا كلام لا نوافق عليه. إذا كان المراد من الجوف المعدة فنحن نخالفنا، أي شيء يصل إلى المعدة ولو عن غير طريق الحلق لا يقال له أكل وشرب، فهو مضر بالصوم لروايات لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع، فإحنا مأمورين عن اجتناب هذه الأمور من الوصول إلى المعدة. فإنه إن لم يصدق الأكل والشرب لكن يصدق ما اجتنب الطعام، ما اجتنب الشراب. نعم، إذا مراد من الجوف جوف بدن الإنسان غير المعدة هذا الكلام صحيح، لا دليل على بطلان ما يصل إلى جوف بدن الإنسان غير المعدة على البطلان إلا الاحتقان بالمائع لدليل ورد فيه. إذن احنا نقول جوف كل شيء بحسبه، جوف الطعام والشراب هو المعدة، جوف الأذن الذي يوضع فيه قطرات مثلا، جوف العين الذي يوضع فيه قطرة العين، جوف الدماغ هو الذي يكون في الرأس. إذن جوف الاحتقان هو الشرج، الشرج هذا جوف الاحتقان. إذن جوف كل شيء بعتبه. زين، إذا خلينا في الأذن دهن وكانت الأذن مثقوبة ووصل إلى المعدة، هذا ما يضر؟ يضر، هذا وصل إلى المعدة، هذا الدهن وصل، ما اجتنب الطعام، ما اجتنب الشراب. يعني هناك يقول كما إذا صب دواء في جرعه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه، إذا أذن مثقوبة وصب فيها الدواء ومر عن طريق الحلق ونزل إلى المعدة هذا ما يضر؟ هذا يضر، ما اجتنب الطعام. نعم، لا يصدق سيد الخوي ما هكذا يقول، يقول إذا لم يصدق الأكل والشرب وصل إلى المعدة غير مفطر، إحنا خالفنا قلنا لا هذا مو صحيح. لماذا لا يصدق الأكل والشرب؟ إحنا عندنا أدلة تنهى عن الأكل والشرب وعندنا أدلة تأمر باجتناب الطعام، هنا ما صدق أنه اجتنب الطعام. إحنا مو بس الأكل والشرب، عندنا الآية القرآن تقول كل واشرب في الليل، مفهومها ماذا؟ لا تأكل ولا تشرب في النهار، صحيح، فهذا ما أكل ما شرب. لكن عندنا أنه اجتنب الطعام والشراب واجتنب النساء واجتنب الالتماس، هذا من يوصل الطعام إلى المعدة هذا اجتنب
دواء الطعام.
نعم، به مهنا قلنا المراد من الطعام عادي وغير عادي، حتى عصارة الشجر، حتى التراب، حتى الحصوة، الحصوة طعام. اي نعم، لا مراد طعام، حصوة طعام، إذا بلع الحصوة هذا أفضل. إن المراد من الأكل والشرب أو الطعام والشراب المتعارف وغير المتعارف، الطعام شراب طعام سمهم طعام. إينا لا شوفوا المحور الأول المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف، نقول نعم صدق وشرب بغير المتعارف إذا صار مفطر. إيه نعم هذا مفطر، رأيته نقول شيئا آخر، نقول إذا لم يجتنب الطعام هم أفضل. لا في هذه الفقرة صدق الأكل وإن كان يعني الأكل والشرب متعارف كان يفطر، غير متعارف يفطر. إذا عن صحيح هذا صحيح، لكن حصل ما نقول. طيب إذا ننتقل إلى المسألة الخامسة، يقول لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا. سكين، رمح تدخل في الفخذ، تدخل في الظهر، تدخل في الصدر، يقول لا يبطل الصوم. طيب هاي المسألة لماذا ذكرها صاحب العروض؟ هاي ذكرها ردا على أهل السنة الذي يقولون بقاعدتين. قاعدة الأولى، كل ما يدخل إلى داخل البدن يبطل الصوم، كل ما يدخل إلى داخل البدن يبطل الصوم، وقالوا بعض ما يخرج من البدن يبطل الصوم، بعض ما يخرج من البدن. كخروج الدم من البدن، يعني يأكلون دم، هذا هم يبطل الصوم. هاي المسألة رد عليهم أنه إنفاذ الرمح والسكين في جوف البدن لا يبطل الصوم، هذه رد عليهم. كون نفهم أنه هم شنو قاعدتهم، مثلا يقولون إذا احتقن في الإحليل بطل صومه، هاي إذا احتقن في الإحليل بطل صومه، هذا فرع لقاعدة عندهم وهي مشهور علماءهم، طبعا مشهور علماء أهل السنة، قالوا هذه الفتوى، كل ما دخل إلى جوف الإنسان أو مجوف في بدن الإنسان، كل ما دخل إلى جوف الإنسان يعني معيته أو مجوف فيه كمداوات الجائفة والمأمومة فهو مفطر، كل ما دخل إلى جسم الإنسان فهو مفطر، مداوات الجائفة مداوات المأمومة هذا مفطر. الجائفة الثقبة التي تكون في بدن الإنسان وفي جوفه، هاي فيها 333 دينار وثلث دين. المأمومة الثقبة التي تكون في الرأس وتصل إلى أم الدماغ، الثقبة التي في الرأس تصل إلى أم الدماغ، هاي تسمى مأمومة، هاي هم بيها 333 دينار وثلث الدينار، هاي ديت. الجائفة مو إلا بالرأس في البدن، أما المأمومة إلا بالرأس تصل إلى أم الدماغ. يقول كل ما دخل إلى جوف الإنسان، هذا في كتاب الشرح الكبير وفي هامش المغني الجزء الثالث صفحة 37، كل ما دخل إلى جوف الإنسان، جوف الإنسان يقول المعدة، أو مجوف كل ما إلى أو مجوف فيه، مجوف فيه كمداوات الجائفة أو المأمومة فهو مفطر. مداوات الجائفة يعني المأمومة في الرأس ثقبة تحب فيها دواء تأثرت، الجائفة في بدنك أكو ثقبة سكين غيره تحب فيها دواء أثرت، هاي فتوى أهل السنة. دليلهم ما هو؟ استدلوا على هذه القاعدة العامة، استدلوا لأنه واصل إلى الجوف باختياره فأشبه الأكل، شلون الأكل مفطر؟ هذا هم يشبه الأكل، هناك دخل الطعام إلى جوف المعدة، هنا دخل الطعام إلى الجائفة أو المأمومة فأشبه الأكل، هذا دليل. دليل ثاني، ولأن الدماغ جوف والواصل إليه يغذيه، يعني هذا الذي يصل إليه يغذيه فيفطر كجوف الإنسان، هذا مشهور علماء أهل السنة، قلنا مشهور يعني. نعم معي إيه يعني إحنا ما عدنا أدلة على أن كل ما يدخل الجوف هو مفطر إلا جوف المعدة، جوف إيه نعم نفسره جوف الطعام والشراب، جوف الطعام والشراب، جوف الأكل والشرب، هذا الذي يضر الصوم، اجتنب الطعام والشراب، لا تأكل يعني لا تأكل يعني لا يدخل إلى جوف جوفك وهو المعدة، جوف كل شيء بحسبه. نعم مالك إمام المذهب المالكي قال كقولنا، قال عدم كون ما يدخل الجوف مفطر مثلنا مالك إلا أن يصل إلى الحلق، لما وصل إلى الحلق يصل إلى آخر المراحل الاختيارية بعدين ينزل إلى المعدة، كوين يروح إلى المعدة. وكذلك بلي الجائفة والمأمومة مداواتها ليست بمفطرة عند مالك، واختلف عنه بالحقنة، في الحقنة اختلف أنه هنا يفطر بالحقنة أو لا يفطر، هنا اختلف. استعنا نناقش أدلتهم، الفتوى ما علينا بها، الفتوى مستندة على الأدلة، إذا الأدلة بطلت الفتوى أيضا بطلت. أولا مشهور علماء السنة الذين قالوا من أن كل ما وصل إلى الجوف باختياره يكون شبيها بالأكل فيكون مفطرا، هم ناقشوا هذا الدليل، أي مناقشات منهم، قالوا بأن هذه القاعدة من تدقيق الفقهاء بالروايات ماكو. أي قاعدة الفقهاء سووا بالروايات ماكو. هذه القاعدة من تدقيق الفقهاء التي لا يدل عليها كتاب ولا سنة ولا قياس ولا قياس. من الجرح احنا اذا جرح عندي في فخذي اخلي بيه دواء نقول هذا يشبه الاكل. وين وين الاكل؟ هذا يشبه الاكل؟ يشبه الاكل؟ شبه الاكل؟ وين شبه الاكل؟ هم امردوا قالوا هذا هذه القاعدة من تدقيق الفقهاء ليس عليها كتاب ولا سنة ولا قياس. يعني القياس ما أم يجي أخر قياس يريد فرد علة مشتركة ولو ظنية. فهذا الدليل الأول أنه هذا يشبه الأكل هذا مو قياس. قالوا هذا مو قياس، قياس له أركان، أركان القياس غير موجودة هنا. أن تكون العلة جرح، أي جرح موجود في البدن خلوا عليه ميكروكروم معقم، هذا يشبه الأكل؟ هذا يشبه الأكل؟ برجلي مجروحة
بعض السوائل،
هذا أكل؟ يقول كل ما يدخل الجسم من الجائفة أو المأمومة. يعني لما يعقبون رأس اللي مفشوخ بجوفة فيه ثقبة هذا أكل؟ يشبه الأكل؟ هم يقولون هذا مو قياس. ثانيا ما قالوه لأن الدماغ جوف، فآمنا بالله الدماغ جوف والواصل إليه يغذيه فيفطره كجوف البدن. هاي أيضا ناقشوه هم، هذا الكلام مو صحيح، فإن الواصل إلى الدماغ لا يغذي الدماغ، تغذية الدماغ بوصول الدم مو بالدواء الذي أنت تخليه. الدماغ يتغذى بالدم، إذا ما وصل الدم إلى 4 دقائق أو 5 دقائق يموت الدماغ، هذا غذاء الدماغ، دم يصل عن طريق القلب إلى الدماغ. فإذا انقطع هذا الدم من الوصول إلى الدماغ بعد ما مات الدماغ، مو الدواء اللي تخليه أنت على الدماغ هذا غذاء، ما يتغذى هذا باطل. فالواصل إلى الدماغ من الأدوية لا يغذي الدماغ، على أن قاعدتهم هذه تعم المغذي وغير المغذي من دخول سلاح إلى الجائفة أو المأمومة، مو بس دواء، نفس السكينة التي تدخل، نفس الرمح الذي يدخل. طبعا هذا لا طعام ولا شراب ولا غذاء حتى يقاس عليهما. إذن هذا الكلام الذي تكلموا به ليس عليه أي دليل من القرآن والسنة والقياس باعترافهم. طيب إذا هذا الفرع الذي ذكره صاحب العروة ردا عليهم. طيب استهنانا قلنا ما يدخل حكم الاحتقان في الإحليل، حكم الاحتقان في الإحليل هم عندهم هذا مبطل. ليش مبطل لهذه القاعدة؟ القاعدة إذا بطلت إذن الاحتقان في الإحليل لما يدخلون منظار في الإحليل ومعه دهن ومعه ماء ومعه سائل ومعه دواء، شنو الدليل على مفطريته؟ أكل شرب لا، طعام شراب لا، إذن لا دليل على مفطريته كما قلنا سابقا. نعم دخول الاحتقان، دخول الماء السائل عن طريق الشرج الذي يسمى بالاحتقان، هذا أكو دليل على تفطريته نلتزم به بشرط أن يكون سائلا مائعا، لأن الحقنة هو إدخال السوائل إلى جوف الإنسان عن طريق الشرج.
إلى الإمام يعني الدليل
إيه احتقان،
هم يعتبرون الإمام عالم،
إيه نعم هم يعتبرون إمام عالم، هم من الصحابة هم علماء، هم عندهم الصحابة هم علماء، لكن يقبلون كلام الصحابي ولا يقبلون كلام الإمام الذي أيضا صحابي. على كل حال هذا إشكال عليهم. هسه تعال إلى مطلب ثاني، الدهان التي تستطعم في الحلق بواسطة المسام الجلدية، هذا جلد أنا عندي خلونا عليه دواء، هذا الدواء دهن، هذا الدهن قسمه، مرة استطعم في الحلق يعني احس طعم الدواء في حلقي، ومره هذا الدهن لا استطعمه في حلقي صورتي. فدهن يوضع على الجسم عبر الجلد، مرة يصل إلى الجسم عبر الجلد من غير استطعام في الحلق، يعني لا أحس له طعما في حلقي، ومرة هذا الدواء أحس له طعما في حلقي. تعال إلى الصورة الثانية، دهن على جلدك تحس له طعما في حلقك، دهن على رجلك على فخذك على متنك تحس له طعما في حلقه، تحس. شوفوا احساس الطعم غير نفس الطعم، هنا نحس طعما في حلقنا. هذا اختلف عن تلك المسألة انه اذا شنو وصل الطعم الى الحلق، وصل الطعم الى الحلق يعني جنب وصل الى الحلق وهو اخر مراحل الطعام الاختيارية، بعدين نروح للمعدة. هناك اذا وصل الطعم نفسه الى الحلق وهو اخر المراحل الاختيارية للاكل، فاذا دخل المعدة قلنا افطر، لكن افطرها. حتى السيد الخوي يقول انه اذا وصل الى الحلق هذا الطعم، الطعم القطرة في الاذن او في العين، اذا وصل طعمها الى الحلق وصل نفس الطعم الى الحلق، والحلق هو اخر المراحل الاختيارية لما يسمى اكل وشرب، فاذا نزل بطل الصوم. هذا وصول الطعم. اما اذا وصل حس الطعم، مو الطعم، حس الطعم، نحس بالطعم، يعني الطعم واصيل، نحس بالطعم، يعني الطعم واصيل، هنا حس طعم المر، حس طعم الحلو. هذا حس الطعم يحصل عند الإنسان، لماذا؟ لأن في مؤخرة اللسان أكو حليمات، سموها حليمات ذوقية، هاي آخر اللسان الحليمات الذوقية، نحس فيها الطعم الذي هو بعد 20 متر، نحس الطعم، حليمات ذوقية في آخر اللسان، هاي تحس الطعم، مو يعني ما أكو شيء إجا وصل، نحس الطعم. هذا غير أنه نضع قطرة في أذننا فتصل إلى الحلق فنطعمها، هذا نفس الطعام وصل الى الحلق، ايه هذا مفطر. اما حس الطعم، نحس بالطعم ونحس بالطعم ولكن لا طعم في الحلق، نحس بالطعم لا طعم في الحلق. هذا الحس بطعم المر وطعم الحلو في مؤخرة اللسان، هذه حليمات تحفز على حس الطعم من دون طعام عليها، حس الطعم غير الطعم، من غير طعم عليها. فهل الدهن الذي يوضع على الجلد ويحس طعمه بواسطة هذه الحليمة يكون مفطرا او لا؟ هذا يأتي الكلام عليه غدا ان شاء الله.